بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك، وهو صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى في تفسير القرآن الكريم عن ابن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال: كل ذات تزوجها أبوك وابنك دخل أو لم يدخل فهي عليك حرام. قوله تعالى: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال: الدخول النكاح. قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ولها زوج.
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال سبحانه وتعالى: أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا عقد الإنسان على امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها فإنه لا يحل له أن يتزوج أمها. أما إذا عقد على الأم ثم طلقها، إذا عقد على الأم ثم طلقها فله أن يتزوج البنت، فإذا دخل بالأم فلا يحل له أن يتزوج ابنته. فلهذا العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فالبنت تحرم بالدخول على الأم، والأم تحرم بالعقد على البنت. نعم. وقوله سبحانه وتعالى: التي في حجوركم، ليس هنا معنى أن البنت إن كانت في حجرك فهذا يحرم، أما إذا كانت في غير حجرك فلا تحرم. لا، إنما ذكر العلماء أن هذا من باب التغليب، لأن الغالب أن الإنسان قد تكون البنت في الحجر يعني مع أمها، وإلا فالحكم منوط بالأمرين: إن كانت في حجرك وإن كانت بعيدة عنك، سواء هذا أو ذاك. نعم.
هل يقصد النكاح ولا لا؟
نعم،
دخول النكاح.
فين
يقصد يعني الدخول؟ يقول الدخول النكاح
الوطء يعني. نعم.
قال قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا استبرأتها. وقال أيضا:
المحصنات من النساء، المحصنة هنا معناها المتزوجة، فالمحصنة قد تطلق يراد بها العفيفة، وقد يطلق يراد بها المتزوجة، فهنا المراد بها المتزوجة. والمحصنات من النساء أي المرأة المتزوجة، فلا يحل لك إذا كانت المرأة في عصمة زوج أن تتزوجها ولا أن تخطبها، هذا لا يجوز. إن كانت في عصمة زوج فلا يجوز أن تخطبها ولا أن تتقدم إليه. نعم.
وقال أيضا في الآية الكريمة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: كل ذات زوج عليكم حرام إلا الأربع اللائي ينكحن بالبينة والمهر. قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قال: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح. وهو قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة.
وليس الاستمتاع هو المتعة، المعروف أن الإنسان يعطي مالا للمرأة مقابل مدة معلومة، فإن هذا حرام وقد حرمه الإسلام. فإذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، أي أن المهر يستقر كله بالدخول، وكذلك بالخلوة، إذا خلى بها خلوة مأمونة فإن المهر يستقر. أما إذا عقد عليها فقط ثم طلقها فلها نصف المهر، عقد عليها ثم طلقها فلها نصف المهر، لكن إن دخل بها أو خلى بها خلوة مأمونة فإن المهر يستقر كاملا، نعم.
قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال: التراضي أن يوفيها صداقها ثم يخيرها،
يعني لو أنها طابت نفسها بشيء له فهذا لا بأس به. نعم.
قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا. قال: من لم يكن له سعة.
نعم.
قوله تعالى:
ومن لم يستطع منكم طولا. قال: من لم يكن له سعة، يعني قدرة. فإذا لم يكن له قدرة على نكاح الحرة وأن يعطيها مالا من أجل هذا النكاح، نكاح الحرة، فإنه يتزوج الأمة المسلمة. فالأصل أن الإنسان لا يتزوج أمة، يتزوج أمة غير يتصر بأمة. يتصر بأمة يعني لو كان عنده إماء وكذا تصر واستمتع بالأمة، أما زواج عقد زواج فإن الأصل أن الإنسان لا يتزوج بالأمة، لا يتزوج. متى يتزوج بالأمة؟ يتزوج بالأمة في حالات: الحالة الأولى إذا كان عاجزا عن مهر الحر، إذا كان عاجزا عن مهر الحر. اثنان: أن يخاف الوقوع في الزنا. ثلاثة: أن تكون الأمة أمة مسلمة ليست كتابية. ولهذا فالفرق بين الأمة المسلمة والكتابية أنه في حال الاستمتاع يستمتع بهما جميعا، استمتع بالأمة المسلمة، استمتع بالأمة الكتابية، إن كانت ملك يمين عنده فإنه يستمتع بهذه، يستمتع بتلك. أما الأمة الوثنية فإنه لا يحل له أن يستمتع بها، لكن الأمة الكتابية والأمة المسلمة. طيب، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه عند الزواج والحاجة إلى الزواج إذا لم يجد مهر الحرة وكان يخشى عن نفسه الوقوع في الزنا فإنه يتزوج الأمة المسلمة، أما الأمة الكتابية فلا يتزوجه. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى هنا خص المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات. نعم نعم. من؟ لا، أمة. أي أمة؟ نعم. لو عنده أمة خلاص هو قضى وطره معها. نعم.
قوله تعالى: أن ينكح المحصنات. قال: أن ينكح الحرائر فلينكح من إماء المؤمنين.
نعم.
قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا
تكون محصنة هنا إبا. ومن لم يصرف منكم عن طولة ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني العفيفات المؤمنات، فليكن ذلك في الإماء المؤمنات. نعم.
قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني تنكحوهن عفائف
والحرائر كذلك، ينكح المرأة الحرة العفيفة من المؤمنين. نعم.
قال: يعني تنكحوهن عفائف غير زوان في سر ولا علانية ولا متخذات أخدان.
إذا
يعني
الإحصان له معاني. الإحصان يطلق يراد به العفة، امرأة محصنة يعني امرأة عفيفة. الإحصان يطلق ويراد به المرأة ذات الزوج. قال سبحانه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هذه من جملة المحرمات. المحصنات تطلق ويراد بها الحرة كما قال هنا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي المرأة الحرة. فإذا الإحصان يطلق ويراد به الحرية، يطلق ويراد به المرأة ذات الزوج، يطلق ويراد به المرأة العفيفة. هذا كله من معاني الإحصان على حسب السياق، وعلى حسب السياق السياق يحدد. نعم.
قوله تعالى: فإذا أحصن. قال: إذا تزوجنا حرة. قوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: من الجلد. قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة. قال: العنة
الزنا. فأتينا بفحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: من الجلد، ليس من الرجم، لأن الرجم لا يتنصف. فالأمة عليها الجلد، ليس عليها الرجم، لأن الرجم لا يتنصف. نعم. وهل يلحق بذلك العبد؟ نعم، العبد كذلك. فالعبد كذلك. نعم. نعم. كيف؟ فإذا أحصننا، قال إذا تزوجنا حرا، فلا ولو تزوجت أيضا بالعبد وزنت فعليها نصف مع المؤمنات من العذاب. نعم.
قال قوله تعالى وأن تصبروا خير لكم، قال وإن تصبروا عن الأمة خير لكم،
هذا إذا قدر، إذا صبر وقدر ولا يقع في الزنا فليس له أن ينكح الأمة المسلمة، لكن إن خشي على نفسه فحينئذ يتزوج الأمة المسلمة. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال قائل إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله بعد ذلك ليس على الأعمى حرج.
نعم. يقول مسلم قال المسلمون أن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والأكل بالباطل أن تأخذ مالا بغير رضا نفس من أخيك، أو تأخذه على وجه الغصب أو سرقة أو أي شيء من الوجوه المحرمة، هذا أكل أموال الناس بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فيحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكيف للناس؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ليس على الأعمى حرج. الأكل بالباطل، أكل المال بالباطل، هو أخذه على وجه محرم غير مشروع. نعم.
قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نار أو غضب أو لعنة أو عذاب.
نعم.
قوله تعالى
كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، هذا حد الكبيرة، وهذا الصحيح، فكل ذنب فيه لعنة هذا كبيرة، كل ذنب فيه وعيد بالنار هذا كبيرة، كل ذنب فيه نفي الإيمان البراءة منه فهذا من الكبائر. نعم.
قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. قال لا يتمنى الرجل فيقول ليت أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله.
نعم.
قوله تعالى للرجال نصيب،
هذا إذا كان يعني على وجه حسد، ليت أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله سبحانه عن ذلك ولكن ليسأل الله من فضله، ليس على وجه المشروع مثلا المحبوب شرعا، لو أن لي مثل لفلان من مال أنفقته مثل ما أنفق. نعم.
قوله تعالى
لكن هذه تساوي يعني ولا تمدن عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ما تعلق قلبه بمال أخيه وبمال أموال الناس، هذا عنده عمارة، هذا عنده ملايين، هذا عنده كذا وكذا، فأتمنى أن يكون عنده مثل هذا على وجه التعلق بالدنيا، على وجه التعلق بالدنيا، فإن الله يقول ولا تمدن عينيك إلا ما تعنى به أزواجا منهم، لكن إن كان على وجه مشروع يرجو به الخير مثل أن يكون عند أخيه مال ينفق على المسلمين به فيقول ويبني المساجد فيقول لو أن لي مثل ما لفلان لأنفقت مثل ما أنفق لأعطيت مثل ما أعطى، فهذا لا شك أنه مشروع كما جاء في الحديث. نعم.
قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، قال يعني مما ترك الوالدان والأقربون، يقول للذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، قال الموالي العصبة يعني الورثة. قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال فكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر، فأنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث المال من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف.
نعم، فكان الرجل يعقد، الرجل أيما مات ورثه يعقد، هذا كان أولا، كان هناك الميراث بمثل هذا. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى وقول الأرحام ببعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، يقول إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية، فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف، أن توصي بثلث مالك فما دون لبعض الناس الذين كان بينك وبينهم مودة ومحبة ونصرة، هذا لا بأس به، فالوصية جائزة والوصية مستحبة. أما كميراث فإن الميراث لمن حددهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. أما الميراث بما كان من قبل بالولاية والنصرة والمودة والاتفاق أن هذا يرث هذا وهذا يرث ذاك، هذا نسخ، نسخ بآيات المواريث. نعم.
قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال: الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله، حافظة لماله وفضله عليها بنفقته وسعيه. قوله تعالى: قانتات، يعني
الرجال قوامون على النساء، يعني أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله، حافظة لماله وفضله عليها بنفقته وسعيه. فالقوامة إنما تكون للرجل وليست القوامة للمرأة، لأن الله عز وجل قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ينفق على المرأة، ليس المرأة هي التي تنفق على الرجل يعني وجوبا، لكن لو المرأة أنفقت من نفسها هذا مسألة أخرى لها ذلك، لكن وجوب النفقة إنما تكون على الزوج، حتى ولو كانت الزوجة في يسار وفي مال فإن النفقة تجب على الرجل ما تجب على المرأة. لكن المرأة لو جادت بمال في بيتها في النفقة فهذا لها وتشكر عليه، أما من جهة الوجوب فالوجوب إنما يتعين على الرجل، الوجوب إنما يتعين على الرجل. نعم.
قوله تعالى: قانتات، قال مطيعات. قوله تعالى: حافظات للغيب بما حفظ الله، قال يعني إذا كن هكذا فأصلحوا إليهن. قوله تعالى: والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال: تلك المرأة تنشز وتستخف بحق زوجها ولا تطيع أمره.
نعم، العاصية، المرأة العاصية لزوجها، هذه المرأة ناشز يعني تعصي أمره ولا تطيعه في المعروف، أما إذا كانت في معصية فإنها لا تطيعه ولا أحد يطاع في معصية، إنما الطاعة في المعروف لا يطاع أحد في معصية. نعم.
فأمره
الله. المرأة الناجز هي المرأة العاصية التي تمنع زوجها حقه، هذه تسمى امرأة ناشز. نعم.
ولا تطيع أمره، فأمره الله عز وجل أن يعظها ويذكرها بالله ويعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يفر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن رجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح، ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها جرحا. قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يقول إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل. قوله تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع، قال: عظوهن، فإن أطعنكم وإلا فاهجروهن، والهجر ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره.
نعم. فالمرأة الناشز كيف نتصرف معها؟ الشارع دلنا كيف نتصرف مع المرأة الناشز، فقال سبحانه وتعالى: فعظوهن، هذه المرحلة الأولى، مرحلة الوعظ والتوجيه، ويذكرها حقه الشرعي عليها، ويخوفها الله سبحانه وتعالى من عصيانه من عصيانها وتمردها وعدم القيام بذلك، يذكر لها في ذلك، ولا بأس إن كان عاجزا عن وعظها بالأدلة الشرعية، إن كان ليس يوجد عنده ذلك فلا بأس ولا حرج، يرحمك الله، فلا بأس ولا حرج أنه لو اتصل على أحد من أهل العلم وقال: إن زوجتي كيت وكيت، فعظها، يأتي لها بشريط فيه حق الزوج على الزوجة المهم من الوعظ بأي شيء يحصل من البيان لها والتوجيه لها والنصح لها. فإن لم تستقم بعد الوعظ فهجروهن في المضاجع. الهجر في المضجع ليس الهجر عن المضجع، إنما يكون الهجر في المضجع، والمعنى أنه يكون في الفراش ويوليها ظهره. فإن لم تنزجر بهذا ولم تستقم فإنه يلجأ إلى الضرب، والضرب يكون غير مبرح، بمعنى أنه لا يترك أثرا فيكسر عظما أو يفتح رأسا أو غير ذلك، وإنما ضرب التأديب والتوجيه. فإن استقامت بعد هذا كله فالحمد لله، لا ينبغي أن تبغي عليها. فإن لم تستقم فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. نعم.
قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال: فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما فأمر الله سبحانه أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ومثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي، وذلك قوله: إن يريد إصلاحا قالهما الحكمان يوفق الله بينهما.
نعم. قال: فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما فأمر الله سبحانه أن يبعث رجلا صالحا من أهل الرجل ومثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروها على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرق أو يجمع فأمرهما جائز، فإن رأي أن يجمع فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي، وذلك قوله: إن يريد إصلاحا قالهما الحكمان يوفق له بينه، أي أنهما يلزمان أي الزوج والزوجة برأي الحكمين، والحكمان ينظران أيهما الأولى، إن رأي تفريقا فرقا، وإن رأي إبقاء وإمساكا فعل، وعلى الزوجين الالتزام بحكمهما. ما لكن مسألة الميراث هذه يقول يعني: فرضي أحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي، هذا فيه نظر، لأن الميراث يكون بموجب الزوجية، فإن كانت الزوجية قائمة ولم يطلق أو طلق وكانت طلقة رجعية فإن الميراث ثابت بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. في ايه؟ هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروا عن النفقة، يعني الحجب هنا ليس انهم يمنعوها يعني مطلقا، وانما الى ان يستقيم حاله، يعني من باب التوجيه ومن باب الردع له، وليس انهم يمنعونها مطلقا يعني. وان كانت المرأة المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة كذلك، يعني المهم هذه الألفاظ قد يكون فيها نظر وتفصيل لأنه لم يرد بها نص، المعنى يعني أنهم ينظران الأصلح في هذا، ينظران الأصلح في هذا. نعم. هذا إذا حصل الطلاق. نعم. إذا يعني حصل الطلاق، إن رأي الطلاق وحصل الطلاق. نعم.
قوله تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: وذلك الحكمان، وذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. نعم. قوله تعالى: والجار ذي القربى. قال: الذي بينك وبينه قرابة. قوله تعالى: والجار الجنب. قال: الذي ليس بينك وبينه قاعدة.
كذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب، كل مصلح عنده النية الصالحة وعنده المسلك الصالح، فكل مصلح عنده النية الصالحة والمسلك الصالح هذا يوفقه الله سبحانه وتعالى الحق والصواب، يعني حري أن يوفق للصواب وأن يوفق لما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان ذا نية فاسدة أو سلك مسلكا فاسدا فمثل هذا لا يوفق، إنما يوفق من أطاع الله ظاهرا بالاتباع وباطنا بالنية الصالحة، إن حصل هذا يرجى التوفيق له. وليس هذا في المصلح فقط، في كل أحد يريد عملا من الأعمال إن أراد إصلاحا بالنية وسلك المسلك الصحيح واتبع الشرع في ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه إن شاء الله ويهديه، كما قال سبحانه وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. فلا بد أن تكون النية صالحة على ما أصلح، ولهذا قال سبحانه ومن لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. فالذي يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، كنت تجاهد فابتغاء مرضات الله، إن كنت تبر الوالدين فابتغاء مرضات الله، فإن كنت تصلح بين الناس فيكون هذا ابتغاء مرضات الله، لست طامعا في شيء تنصر طرف على طرف، تقصد وراء هذا الإصلاح مطامع معينة دينية أو دنيوية أو غير ذلك، هذه كلها نية فاسدة. حتى ولو حصل الإصلاح بين الاثنين فإنك لست مأجورا، إنما الله عز وجل يقبل الطيب، وهذا ليس طيبا لأنك لم ترد به وجه الله سبحانه وتعالى، إنما تريد مصلحتك أنت، لا تريد وجه الله، أو تريد مطمعا دنيويا، أو تريد درء مفسدة عن نفسك، أو غير ذلك من هذه الأغراض. المهم أن فاعل الخير لابد أن يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، من هنا يكون الأجر. الأمر الثاني أن يكون على حسب المسلك الشرعي، إن عجز المصلح عن المسلك الشرعي أو كان جاهلا به فإن مضرته تكون أكثر من فائدته حتى ولو رجى خيرا. ما أحد يقول والله أنا أردت الخير، أنا كذا أردت الخير، لكن لم يكن عندك طريق الخير، ولم يكن عندك العلم في هذا، ولم يكن عندك البصيرة. ولهذا الإصلاح بين الناس إنما هو بيان شرعي لابد أن يقوم على الأدلة وعلى الحيادية وعلى الإنصاف وعلى العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالذي يصلح بين الناس لابد أن يكون عالما بطرق الإصلاح في هذه المسألة. هناك من يصلح بين رجل وبين زوجته وأنت لا تعرف أصلا حق الزوج على الزوجة وحق الزوج على الزوج، كيف تصلح يعني؟ كيف تصلح أصلا وأنت جاهل بهذا؟ المرأة تريد أن تذهب إلى بيت أمها كل يوم وأنت تقول يا أخي ما مشكلة، يجب عليك، لابد أن تبر أمها، لماذا تمنعها؟ قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنت جاهل بالمسألة يبقى لا تتدخل. ليه؟ بهذا سمعت المرأة أن الحق لك، وليس الأمر كذلك. فالذي يصلح بين الناس لابد أن يجمع بين العلم الشرعي، بين الفراسة، يكون عنده فراسة، بين اللباقة، عنده لباقة في هذا، هذا الذي يريد أن يصلح بين الناس. فإن كان بين زوج وزوجة كان عالما بالأحكام، إن كان بين جار وجاره لابد أن يكون عالما بهذا، جار يضع خشبته في جدار جاره والجار يقول أنا لا أريد أن تضع خشبتي في جداري، يقول لا أنا سأضعها، لا ما أضعها، فيأتي الحكم يقول للجار الذي وضع الخشبة ها أنت لك ذلك، تصر على هذا. جاء في الصحيح أن أبو هريرة رضي الله عنه قال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أرمي النبي بين أظهركم. قال صلى الله عليه وسلم لما أن جار جارة أن يضع خشبته ولا أن يغرز خشبته في جداري، هذا من حق يا أخي، لا تمنعه غرز الخشبة، يغرز الخشبة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما يدري المسكين أن هذا نموا على الاستحباب ليس على الوجوب، لأن الملك له، كيف يؤمر وجوبا بهذا؟ هذا الملك له وقد يترتب على ذلك فساد. ولهذا مشكلة يا إخواني كبرى اليوم في المجالس العرفية التي تقضي بين الناس أنها جاهلة بالشرع، أو قد يتدخل واحد الإصلاح فيصفي حسابات، عنده نية فاسدة يتدخل يصفي حسابات، بمعنى له غرض من هذا وله غرض أو غرض من ذاك الآخر فيصفي الحسابات، فيدخل من أجل أن يضر هذا الرجل أو يضر الآخر من باب تصفية الحسابات معه. لهذا الإصلاح عمل جليل، والإصلاح هذا مثل القضاء، الإصلاح هذا مثل القضاء. صحيح أن القاضي هو قول ملزم ملزم، لكن المصلح قول غير ملزم، لكن المؤهلات، لأن الإصلاح يكون بقضاء. أنا أبين حق، رجل يمشي بسيارة فضرب ولد رجل خطأ، هذا يلزم الدية ولا ما يلزم الدية؟ هذا يلزم الدية. لا أنا جاء أصلح يا أخي تأخذ العوض يا أخي، هذا العوض يا أخي تأخذه حرام عليك، هذا بقضاء وقدر، هذا الرجل ما يقصد، كيف تأخذ منه 100 ناقة وغير ذلك يا أخي، لا تفعل هذا، هذا غلط. لكن أقول هذا قتل خطأ، والقتل الخطأ في ديته عليك 100 ناقة دية قتل الخطأ، قررت الحق أعود بقى إلى من؟ إلى صاحب الحق. لكن يا أخي أنت تعرف أن هذا رجل مسكين، تعرف أن هذا رجل كذا وما قصد، فلو تتنازل ولا تأخذ شيئا مطلقا يبقى جزاك الله خير. هذا فسع بين هذين، فأنصح هذا أن يتنازل، هذا في القتل إيه؟ هذا في القتل العمد، كيف بالقتل الخطأ؟ لكن بعد تقرير الحق، إنما آتي أرهب الرجل أقول له أنت كيف تأخذ العوض؟ حرام، كيف تأخذ العوض؟ فين يا أخي تقوى الله عز وجل؟ أخوك هذا ما يقصد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وآتي بجميع النصوص التي فيها المودة بين المسلمين، وليس هذا الموضع موضعه، إنما الموضع هنا موضع ماذا؟ موضع إحقاق حق، لا بد أن أبين حكم الشريعة ونحكم بينهم بما أنزل الله. فالمشكلة في المصلح اليوم إما أنه يؤتى من قبل نيته، وإما أنه يؤتى من قبل طريقته وعلمه وجهله، هذا هو. فالقاضي بين الناس والمصلح بين الناس لابد أن يصلح على بصيرة، ولهذا قد يأتي المصلح يصلح فيفسد، ليه؟ يسمع المخطئ أنك لست بمخطئ، أو يقول أنا معك في هذا، أو يقول أنت على صواب، أو يقول لكن يا أخي الحقر بس تنازل، هذه مشكلة، هذه مشكلة. إنما الإصلاح يقوم على أسس، يقوم على علم. يبقى في المصلح بين الناس كسائر أي طاعة يا أخوان، الإصلاح ده طاعة، الإصلاح طاعة، والذي يمشي في الإصلاح بين الناس هذا أجر عظيم، أجر عظيم، لا خير كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذه كلها من أبواب الخير العظيمة. ولو أن كل متنازعين لم يصلح بينهما لاتسع الخلاف والشقاق، لكن الذي يصلح هذا يجبر كثرا ويطيب خاطرا ويصلح قلبا ويرد مخطئا أو منحرفا، فالإصلاح عمل جليل. لأن معروف أي اثنين إذا اختلف قد لا يأتي هذا إلى ذاك ولا يأتي ذاك إلى هذا، فلابد من تقارب وجهات النظر ولابد من التدخل بالإصلاح. لكن كما قلنا إذا كان الإصلاح بين الناس عملا صالحا، فالعمل الصالح يشترط فيه الأمر كأي عمل صالح معروف معنا، الأمر الأول هو النية الصالحة، إرادة وجه الله عز وجل والإخلاص، والأمر الثاني العلم، العلم. نعم، شرط إيه؟ بين مين؟ لا ما هو بلازم القرابة، يعني المهم من جهة، يعني هذا من عائلته، أو مثلا رشحه شخصا قد يكون صديق لهم، قد يكون صاحب لهم يعني مثلا. المهم الأصل القرابة، لأن القرابة هو المعنية بهذا. لكن لو قام غير ذلك من مثلا ممن هو متعلق بالعائلة وغير ذلك، نعم، لأنه قد لا يكون في القرارة من يصلح لهذا. حتى عندنا يأخذ بها وما كيف يعني ليس ملزما؟ هو اللي بيحدد، هو بقى اللي بيحدد الحكمين ولا ايه؟
هو اللي بيحدد الحكمين المحكمة.
نعم،
اسم الشيخ
جيد. نعم.
يوفق الله بينهم.
نعم.
يوفق الله بينهم.
بين الحكمين أو بين الزوجين. نعم.
طب يا شيخنا لو حصل طلاق هل يدخل هذا في التوفيق؟
آه ده. نعم. تعزيل الزوج. مال تعزيل الزوج مال.
رجل يضرب زوجته فكذب لأبوه يقول له يا بني جلست عندنا 7 أيام اليوم جمعة جنب. حتى.
وليه تعزير؟ ليه تسميه تعزير؟
عشان مروش يعني.
وأنفق عليها، أنفق عليها. لو كان الزوج هو اللي ظالم مثلا وأذهب إلى بيتي مثلا الأب ومعها أولاد أو مع كذا وأنفق عليها فبيأخذ النفق مثلا. المهم لو أنفق شيء وأخذه لا بأس. نعم. هل بيمنعوه كيف يعني؟ لو كان في مصلحة شرعية يعني البنت مثلا لا تعرف مصلحته لي الزوج لا تعرف مصلحته وتقول أنا أرجع له والأب يرى أن الصالح أننا نجري معه خطوات كذا كذا حتى نمنع هذا تكرر مثل هذه الأشياء للأب ذلك وليس المنع أنه يجبرها على أن على الطلاق ويقول أنا أطلقك منه وكذا وكذا مع رغبة المرأة في أن تعود إلى زوجها لا هذا لا يجوز فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. نعم.
قوله تعالى والجار ذي القربى قال الذي بينك وبينه قرابة.
طيب نقف هنا. نعم. نعم هاي
ينكح إذا طلق رجل امرأة أو مات عنها يجوز يعني زواج رجل آخر يتزوج ويجمع معها ابنته من غيره من ذلك الرجل من غيره
مين؟
هي بنت وزوجة أبيها
بنت وزوجة أبيها
بعض العلم يقول إن هي يجوز أن يجمع بينهما
مش ما فهم بنت وزوجة كيف؟
يعني رجل
شفنا
تزوج
امرأة
طيب
عنها ماشي
هذه المرأة تزوجت رجل طيب هذه الرجل هذه المرأة وبنت الرجل الذي مات من غير هذه المرأة
المهم ليست بنت المرأة هذه
لا مش بنت من غير يعني بنت الرجل اللي مات لكن هي مش بنت المرأة اللي
يعني يعتبر كده جمع بين زوجة الرجل وبنت الرجل لكن بنت الرجل من غير المهم طالما في انفكاك جهات خلاص
أصلاً هذه خلافية حتى يقول نعم هذا هي خلافية حتى يقول
أنها جازها
مع بعض هل هذه هي خلافية أصلاً
أي لا في انفقاد جهة في انفقاد جهة ليست من المحرمات